إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس 19 في تفسير سورة الأحزاب. قد وصلنا إلى الآية 53، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. الآية، والمناسبة لما ذكر سبحانه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب عليه فيهن، ذكر آداب الأمة معهن، وهذا تشريف لهن وإعلاء لقدرهن، لأنهن القدوة والمرأة تحتاج القدوة، فإن القدوة من أعظم سبل صلاحها. فلما ذكر سبحانه الواجب على النبي تجاه نسائه من النكاح والقسمة وغير ذلك، ذكر سبحانه الواجب على المؤمنين تجاههن، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، لا تدخلوا بيوت النبي وفيها أزواجه. فهذا صيانة لهن وإبعادهن عن أنظار من لا يحل له النظر إليهن، صيانة البيوت وحفظ البيوت. لا تدخلوا بيوت النبي إلا، هذا استثناء من النهي، استثناء من لا تدخلوا، إلا يعني ادخلوا، إلا أن يؤذن لكم إلى، يؤذن لكم إلى، الإذن يتعدى بإيش يا عبد البر؟ بفي، أذنت له في كذا، فهنا يؤذن لكم إلى، مش في إلى، فهذا هو التضمين الذي ذكرناه غير مرة، أن الفعل المذكور يضمن فعلا آخر، يدل عليه حرف الجر، التقدير إلا أن تدعوا إلى طاعة، تدعوا، فحرف الجر إلى يناسبه الفعل إيش؟ يدعى، إلا أن تدعوا إلى طاعة. ثم ذكر ما يكون في الدعو، وهو ماذا؟ آدابها. إذا دعيت إلى طعام فتأتي إلى ماذا؟ تأتي إلى الطعام، لا تأتي قبله بالساعة والساعتين وتنتظر طبخه ونضجه، وأيضا بعد الطعام يجب الانصراف، فتلتزم بحدود الدعوة، لا تأتي قبل نضج الطعام ولا تنتظر بعد الإيش؟ بعد الفراغ، وأيضا لا تتأخر عن موعد الدعوة. فهذه ثلاثة أمور: لا يأتي قبل نضج الطعام، ولا يتأخر عن وقت الدعوة، ولا يبقى بعد الإيش؟ بعد الفراغ من الطعام، إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. يؤذن لكم إلى طعام يعني تدعون إليه غير ناظرين إليه، بشرط إناه، بشرط ألا تنتظروا نجه، وإنما تأتون على وقت إطعام الطعام. غير ناظرين إناه. أنا يأني إنا، مثل حما يحمي حما. شوف كيف الصرف، الميزان الصرف نحتاجه في مثل هذه الكلمات التي تبدو صعبة. إناء، إناء، الإناء، ما هو الإناء؟ من أنا يأني إنا، حما يحمي حما، ومعناه حان وأدرك. أنا الشيء يعني حان وأدرك، أنا الطعام حان وقت أكله وأدرك، أدرك يعني نضج، وأنا الحميم انتهى حره، كما في قوله تعالى: حميم آن، آن هذا من أنا، أنا يأني إنا فهو آن. وأيضا آناء، آناء الليل وآناء النهار، آناء ساعات، هذا جمع مفرده إنا وإني وإنو، هذا كله مما ينبغي معرفته. أنت تسمع هذا دوما في القرآن والأحاديث، الألفاظ الغريبة ينبغي معرفتها، معرفة معانيها. غير ناظرين إناه، طيب، ولكن هذا الاستدراك من إيش؟ استدراك من غير ناظرين إناه. طيب إذن ماذا نفعل؟ ولكن إذا دعيتم فادخلوا، ادخلوا للطعام، إذا دعيتم فادخلوا، فإذا دعيتم لا تأتوا قبله، وإنما تأتي على وقت الإيش؟ على وقت الدعوة. وهذا أيها الإخوة يعني من آداب الدعوة إلى الطاعة. أقول لك أنت اليوم مدعو لطعام عندي، تأتينا إن شاء الله في تمام الثانية، إذا تأتي في تمام الثانية فتجد الطعام جاهزا فتأكل، وبعد الأكل تنصرف، حتى صار للناس أعراف في هذا فينبغي مراعاتها. هنا مثلا في الإمارات بعد الطعام يأتون بالإيش؟ بالدخون والعود، ويقولون إيش؟ بعد العود ما فوق عود، يعني إذا طيبك فإذا إيش؟ تنصرف. ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، اذهبوا. ولا مستأنسين لحديث، العطف هذا على إيش؟ ها؟ غير ناظرين في أوله، ولا مستأنسين إيش؟ بعده. غير ناظرين قبله، ولا مستأنسين لحديث بعده. إن ذلكم إيش هو؟ الإشارة إلى إيش؟ الإشارة إلى الطعام قبل نضجه، وأيضا الاستئناس للحديث بعده. هذا وهذا، إن ذلكم يقول قائل وكيف أفرده إن ذلكم؟ لو كان المراد هذان كان يقول إن ذانكما، والجواب أن الإشارة بالمفرد، الإشارة بالمفرد باسم الإشارة المفرد قد تكون للمثنى وقد تكون للإيش؟ للجمع، كما قال سبحانه لا فارض ولا بكر، بعد هذا اثنين، عوان بين ذلك، مع أنهم اثنين. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام، والله لا يستحي من الحق، الله لا يستحي من الحق بل يبينه سبحانه وتعالى. فالله يستحي ولا يستحي، هذا مما يضاف إلى الله عز وجل على الوجه اللائق، إن الله يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا، ولا يستحي، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وهنا والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا، المناسبة لما ذكر ما يتعلق بالدخول للطعام ذكر أيضا أمرا آخر يتعلق بالبيوت، فهذان أمران يتعلقان ببيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الدخول للطعام وسؤال المتاع. احتاج رجل أجنبي أن يسأل إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم متاعا، أي شيء، حبل، دلو، مما يحتاج إليه، فقال سبحانه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذا حجاب الشخص، وسيأتي حجاب البدن عند الخروج. فحجاب الشخص هذا في البيوت، وحجاب البدن حجاب الثياب هذا عند الخروج، فاسألوهن من وراء حجاب. قال سبحانه مبينا الحكمة من هذا الحكم: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الله أكبر. فطهارة قلوب الرجال والنساء في التزام أحكام الله عز وجل، ودعك من شيطنة الشياطين، دعك من هؤلاء الأبواق الذين يعارضون الشريعة بآرائهم. إذا أنت كلمتهم في حكم يتعلق بالمرأة يقولون: يا أخي أنت سيء الظن، أنت تسيء الظن، أنت قلبك مش نظيف، قولوا هذا الكلام. تقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قل: لا، أنت يعني هذا الإنسان اللي قلبه مش نظيف. الإنسان اللي قلبه نظيف يستحل ما حرم الله عز وجل. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فطهارت قلوب الرجال والنساء بالفصل بين الرجال والنساء إلا ما دل عليه الدليل. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ثم قال سبحانه: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. المناسبة يا عبد البر، لما ذكر أمثلة على ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دخول البيوت قبل الطعام والاستئناس، فذكر أن هذا يؤذي النبي، ثم قال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، يعني في هذا وفي إيش؟ في غيره. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. ثم أتبعه بشيء آخر يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فتأمل في هذا: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. سبقه أمثلة على الأذى، وتبعه مثال مهم على الأذى، وهذا هو سر إفراده. لماذا أفرد ولا أن تنكحوا أزواجه؟ أفرده لأهميته، مع أنه داخل في إيش؟ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. لماذا؟ لأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة، فالزوجية إيش؟ باقية. الزوجية باقية مع أن الزوجية تزول بالإيش؟ تزول بالموت، في عدة وبعد عدة خلاص المرأة تنكح ما تريد، لكن بالنسبة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية باقية. إن ذلكم، يعني أن تنكحوا أزواجه من بعده، إن ذلكم كان عند الله عظيما. فمن أجل هذا نص عليه. ثم قال سبحانه: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. هذه آية مناسبة للآية التي قبلها، لأن الله تبارك وتعالى أمرهم ونهاهم ثم حضهم على الامتثال، فقال: إن تبدوا شيئا أو تخفوه لأنه ذكر سبحانه القلوب، فهذا مما يخفوه، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لماذا كرر شيئا؟ لأن الثاني عموم والأول يختص بهم. إن تبدوا شيئا أو تخفوه شيئا يختص بكم أنتم فإن الله كان بكل شيء، يعني الشيء الذي يختص بكم والذي لا يختص، فلأجل هذا كرره، فإن الله كان بكل شيء عليما. ثم قال سبحانه: لا جناح عليهم في آبائهم. هذا مستثنى من إيش؟ من وراء حجاب، فاسألوهن من وراء حجاب، فيستثنى من هذا المحارم. لا جناح عليهم، وأيضا لا جناح عليهم، لا جناح عليهم على النساء، ولا جناح عليهم محارمهم أو محارمهن، لا جناح عليهم في آبائهن إلى آخر الآية. يعني هؤلاء يدخلون على المرأة بدون إيش؟ بدون الحجاب. هؤلاء يدخلون على المرأة، ما يلزم أن يخاطبوها من وراء الحجاب، فهذا مستثنى من فاسألوهن من وراء حجاب. ولذلك لما جاء أفلح ابن أبي قعيس، وكان عم عائشة من الرضاع، فأبت أن يدخل عليها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذني له، إنه عمك من الرضاع. لا جناح عليهم في آبائهم، شو بدأ بالمرتب، لا جناح على المرأة في أبيها وابنها وأخيها وابن أخيها وابن أختها، ولا نسائهم. نساء المرأة من هم؟ قولان للعلماء، منهم من قال النساء المؤمنات، ومنهم من قال جميع النساء مؤمنات وكافرات، والقول الثاني هو الصحيح، لأن اليهوديات كنا يدخلن على عائشة رضي الله عنها ولم يذكر أنها كانت تحتجب منهن، ولا ما ملكت أيمانهن. المرأة إذا كان لها ملك يمين تملك عبدا فهذا يدخل عليها. لا جناح عليهن، يعني في الإيش؟ قلنا في الدخول. طيب، ماذا يرى المحارم من المرأة؟ يرون منها مواضع الزينة كما جاء في سورة النور: ولا يبدين زينتهن، فيرى منها وجهها وشعرها ورقبتها وشيء من ساعدها وشيء من ساقها، هذه مواضع الزينة، المرأة تتزين في هذه المواضع. وليس معناه أنه يرى منها زيادة على هذا، فإن هذا إيش؟ فإن هذا الثاني لزوجها. يعني حتى المرأة لا تنظر من المرأة إلا مواضع الزينة. طيب، ذكر الله تبارك وتعالى ها هنا من المحارم سبعة: أبائهن، أبنائهن، إخوانهن، أبناء إخوانهن، أبناء أخواتهن، نسائهن، ما ملكت أيمانهن. وفي سورة النور ذكر 12، فما هو السر في ذلك؟ لأن المقصود ها هنا ما يتعلق بالحجاب، ما يتعلق بالحجاب، يعني لا يدخل على المرأة إلا محارمها. المقصود ها هنا هو الحجاب. وأما في سورة النور فالمقصود تعداد محارم المرأة، فمن أجل هذا تم هناك واختصر هنا. لا جناح عليهن، يعني في الدخول المقصود ها هنا الحجاب، فسألوهن من وراء حجاب. فعدد سبعة اكتفاء واختصارا، يعني وما كان مثل هؤلاء في المحرمية. إذا تأملنا في سورة النور اللي فيها 12 لا نجد فيها إيش؟ العم والخال، فكيف ذلك؟ الشيخ السعدي قال ماذا؟ قال: أبناء إخوانهن، فإذن هي إيش؟ هي عمتهم. طيب اعكس، طب لو كان عمها فإذن هي بنت إيش؟ بنت أخي، فدل هذا على هذا. وكذلك أبناء أخواتهن، أبناء أخواتهم، فإذن هي إيش؟ هي خالته. فإذا عكسنا فإذن إيش؟ خالته أو خالها، وهي بنت إيش؟ بنت أخته. فدل أبناء إخوانهن وأبناء أخواتهن دل على العم والإيش؟ العم والخال. والشوكاني ذكر وجها آخر، قال العم والخال في منزلة الإيش؟ في منزلة الوالدين، في منزلة الوالد، فهو داخل في آبائهم. مشهور عن عكرمة والشعبي قالوا: وإنما لم يذكر العم والخال لأنهما يصفان المرأة لي لأبنائهم. طب وإيش في هذا؟ والله إذا وصف المرأة من أجل الزواج لا بأس. فمن أجل هذا انتقد الشوكاني هذا الإيش؟ هذا القول. قال: ولم يذكر العم والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين. وقال الزجاج: العم والخال ربما يصفان المرأة لولديهما، فإن المرأة تحل لابن العم وابن الخال، فكره لهما الرؤيا. قالوا: هذا ضعيف جدا، فإن تجويز وصف المرأة لمن تحل له ممكن من غيرهما، ممكن من غيرهما، لمن يجوز له النظر إليهما، ممكن أيضا الإنش الآخر يصف أيضا. قال: وهكذا لا وجه لما قاله الشعب وعكرمة من أنه يكره للمرأة أن تضع خمارها عند عمها أو خالها، والأولى أن يقال أنه سبحانه اقتصر هاهنا على بعض ما ذكره من المحارم في سورة النور، في سورة النور، فيكون هذا اكتفاء بما إيش؟ اكتفاء بما تقدم. قال: واتقين الله، أيضا ختام مناسب، مثل إن تبدوا شيئا أو تخفوه. واتقين الله، يعني اتقين الله فيما أبيح لكن. أبيح للمرأة أن تكتحل، صحيح تكتحل مباح لها، لكن تتقي الله، ماذا أرادت بهذا؟ وأبيح لها أن تخطب، لكن تتقي الله عز وجل. إذن واتقين الله يعني فيما لا جناح عليكن فيه، يعني في المباح. فكما أنه سبحانه يتقى في المأمور والمنهي، فكذلك يتقى سبحانه في المباح. إن الله كان على كل شيء شهيدا، إن الله كان على كل شيء شهيدا. تأمل الذي قبل، فإن الله كان بكل شيء عليما، وهنا زيادة، عليما وشهيدا، يعلم الظاهر ويعلم الباطن، يعلم السرائر والضمائر والظواهر، فإن الله كان على كل شيء شهيدا. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال هذه آية الحجاب وفيها أحكام وآداب شرعية، وهي مما وافق تنزيلها قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه قال وافقت ربي في ثلاث وزيادة، فالعدد لا مفهوم له. فقلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو حجبتهن، فأنزل الله آية الحجاب. وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تمالأن عليه في الغيرة، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك. فهذه من موافقات عمر، وقد جمعت، بعضهم جمعها وجعل لها اسما، ما أدري إيش في موافقات عمر. وفي رواية لمسلم ذكر أسارى بدر، وهي قضية رابعة. أسارى بدر لما يعني اتفق رأي أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا الفداء من أسارى بدر، وكان عمر رأيه أن يقتلوا، فأنزل الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. قال وقال البخاري وذكر بإسناده عن أنس قال عمر بن الخطاب يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وهذا أيضا من المناسبات، يعني لا تدخلوا بيوت النبي. لماذا ذكر هذا الحكم ها هنا؟ لأن هذا كان في عرس زينب، لما دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وأولم عليها وأكل الناس، فبعد أن أكل الناس ومشوا بقي ثلاثة نفر يتحدثون، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل على أهله. قال وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة، في قول قتادة والواقدي، وزعم أبو عبيدة معمر بن المثنى وخلف بن خياط أن ذلك كان في سنة ثلاث، فالصحيح أن هذا كان في السنة الخامسة، وكان فيها غزوة الأحزاب. ثم ذكر لنا ابن كثير الأحاديث التي تدل على أن نزول هذه الآية إنما كان في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب. والعجيب يا أبا عبد الرحمن أو يا أبا عبد الله أنه ذكر حديث أنس وذكر عنه عن أنس رواة 10، فيمكن أن نرقمها ثم نختصرها. قال البخاري بإسناده أبو مجلز عن أنس، هذا واحد أبو مجلز الذي بعده، ثم رواه البخاري منفردا به كذا عن أبي قلابة عن أنس، هذا 2. ثم قال يعني البخاري وذكر بإسناده عبد العزيز بن صهيب عن أنس، هذا 3. ثم رواه البخاري كذا عن حميد عن أنس، هذا 4. وقال ابن أبي حاتم، وهذا عند مسلم بإسناده، عن الجعد أبي عثمان عن أنس، هذا 5. السادس قال ورواه مسلم بإسناده عن بيان بن بشر عن أنس، هذا 6. ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي نضر العبد عن أنس، هذا 7. ورواه ابن جرير من حديث عمرو بن سعيد، هذا 8. ومن حديث الزهري، هذا 9، عن أنس. وقال الإمام أحمد، هذا عند مسلم ورواه بإسناده عن ثابت عن أنس، هذا 10. فإذا 10 طرق لهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه في بيان سبب نزول هذه الآية. فإذا بيان القرآن إنما هو بالإيش؟ إنما هو بالسنة لا بزمخشري ولا بفلان ولا غيره. الذين يفسرون القرآن زعموا بلغة العرب وهم يفسرون القرآن لخدمة أهوائهم، الأهواء التي عليها من اعتزال وسيد قطب من حاكمية وغير ذلك، فاحذر هؤلاء، فإنهم يخدعون الناس بأنهم يفسروا الإيش؟ يفسروا القرآن، يحملونه على غير ما أريد به. طيب، أما أبو مجلز هذا عند البخاري ومسلم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا. وهذا مما يجوز عندك ضيوف لم يفهموا، فيمكن أن تخرج وترجع من أجل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم تهيأ للقيام فلم يقوم، وفي رواية أنه دخل وخرج، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام، وقعد 3 نفر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل على زوجه زينب، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا، قال أنس فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل، لأن أنس كان يعني يدخل، كان الحجاب لم ينزل بعد، فألقى الحجاب بيني وبينهم. وفي حديث آخر قال له يا بني لا تدخل علي إلا بإذن، هذا بعد الحجاب. وفي لفظ آخر إنه قد حدث أمر، يعني حكم من الله عز وجل، فلا تدخل علي إلا بإذن. وتأمل كيف أن هذه الأحكام في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب، الأحزاب غزوة، ففيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن النصر على الأحزاب إنما يكون بتطبيق أحكام الله تبارك وتعالى أولا. هذه العدة الإيمانية التي لا يعلمها المتعجلون، هذه العدة الإيمانية، نطبق أحكام الله عز وجل أولا، كما في سورة الأنفال. سورة الأنفال سورة النصر، وفيها كثير من الأحكام، وقد صرح الله تبارك وتعالى بذلك في غزوة أحد في سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. ثم قال، رواه مسلم وغيره عن أبي قلاب عن أنس، ثم قال عن البخاري رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم، الوليمة يعني، فأرسلت على الطعام داعيا. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أنس ليدعو الناس للطعام، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون. تأمل، أرسلت على الطعام داعيا فيجيء قوم، معناه أن الدعوة دعوة إلى الطعام بدون انتظار، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، كما يفعل الناس الآن. نحن عندنا في بلادنا مصر نفعل هكذا لكثرة الناس، فتكون هناك يعني سفرة ويدخلون مجموعة بمجموعة. هنا الحمد لله المكان واسع فسيح، فالناس يأكلون معا في آن واحد. قال: فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه. سبحان الله، دعا أهل المدينة، فقلت: يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه. قال: ارفعوا طعامكم. وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة، يعني وتركهم في البيت يتحدثون، فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. تأمل، أهل البيت، هذا كما سبق إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قالت: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ شوف كيف الآن الناس يتزوجون في السر، الذي يعدد يتزوج في السر ويبقى سنين، وعندما ينكشف الأمر يعني يصبر ويحتسب على ما سيحصل له ويجري له. فعائشة تقول: كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقر حجر نسائه كلهن، تقر يعني ايش؟ يعني تتبع. يقال: قريت الأرض وقروتها، يعني تتبعتها، وقريت الناس وقروتهم، تتبعتهم. يقول لهن كما يقول لعائشة، ويقولن له كما قالت عائشة. ثم رجع رسول الله عندكم؟ ثم رجع رسول الله
رسول الله
صلى الله عليه وسلم. أي رسول الله، لأن هذه النسخة فيها أخطاء. نعم. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رهط ثلاثة في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء فيستحيي منكم، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب العتبة يعني داخله، نعم، حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخله وأخرى خارجه، أرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب. قال ثم رواه البخاري عن حميد عن أنس، وقال ابن أبي حاتم هذا رواه البخاري معلقا ورواه مسلم. الجعد أبي عثمان اليشكري عن أنس بن مالك قال أعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه، فصنعت أم سليم حيسا، والحيس تمر يخلط مع أقط ويدلك، تمر مع أقط، الأقط اللي هو اللبن المجفف، ويدلك هذا الحيس، ثم وضعته في تور، وفيه مساهمة الناس في ولائم أو في وليمة العرس، فقالت اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرئه من السلام وأخبره أن هذا منا له قليل. قال أنس والناس يومئذ في جهد، فجئت به فقلت يا رسول الله بعثت بهذا أم سليم إليك وهي تقرئك السلام وتقول أخبره أن هذا منا له قليل، فنظر إليه ثم قال ضعه، فوضعته في ناحية البيت، ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا، وسمى رجالا كثيرا. قال ومن لقيت من المسلمين، دعوة عامة، فدعوت من قال لي ومن لقيت من المسلمين، فجئت والبيت والصفة والحجرة ملأ من الناس، فقلت يا أبا عثمان كم كانوا؟ أبو عثمان الراوي عنه هنا جعفر بن سليمان، إذن جعفر بن سليمان هو الذي قال فقلت يا أبا عثمان كم كان؟ فقال كانوا زهاء 300. قال أنس فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم جئ به، فجئت به إليه بالطعام يعني، فوضع يده علي ودعا وقال ما شاء الله، هم عندك حاطين ما شاء الله بخط أسود، هذا ملبس، هو ما قال ما شاء الله، وإنما وقال ما شاء الله، يعني وقال ما شاء الله أن يقول، نعم. ثم قال ليتحلق 10 وليسموا، أهمية التسمية، وليأكل كل إنسان مما يليه، فالتسمية أو الأكل مما يليه، ولزوم أداب الطعام مما يطرح البركة في الطعام، فجعلوا يسمون ويأكلون حتى أكلوا كلهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعه. قال فجئت فأخذت التور، فما أدري أهو حين وضعت أكثر أم حين أخذت. قال وتخلف رجال يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دخل بها معهم مولية وجهها إلى الحائط، فأطالوا الحديث فشقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس حياء، ولو أعلموا كان ذلك عليهم عزيزا، يعني لو قل لهم إيش، ها، لو قل لهم قوموا لكان يعز هذا عليهم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فسلم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فسلم على حجره وعلى نسائه، فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، ابتدروا الباب فخرجوا. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل البيت وأنا في الحجرة، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته يسيرا، وأنزل الله عليه القرآن فخرج وهو يقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى قوله بكل شيء عليم. قال أنس: فقرأهن علي قبل الناس، فأنا أحدث الناس بهن عهدا. الذي بعده بيان ابن بشر الأحمسي عند البخاري ومسلم، والذي بعده ابن أبي حاتم أبي نضر العبد عن أنس، وابن جرير عمرو بن سعيد والزهري كلاهما عن أنس، والذي بعده قال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن ثابت عن أنس، هذا عند مسلم. قال: لما انقضت عدة زينب، يعني من زيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فاذكرها علي. قال: فانطلق زيد حتى أتاها، قال: وهي تخمر عجينها، فلما رأيتها عظمت في صدري. وذكر تمام الحديث كما قدمناه عند قوله: فلما قضى زيد منها وطر. وزاد في آخره بعد قوله: ووعظ القوم، أو ووعظ القوم بما وعظوا به، لا تدخلوا بيوت النبي، الآية. وقال ابن جرير، وذكر بإسناده عن عائشة قالت: إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، وهو صعيد أفيح واسع، وكان عمر يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أحجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر بصوته الأعلى: قد عرفناك يا سودة، حرصا أن ينزل الحجاب. قالت: فأنزل الله الحجاب. الصحيح أن قول عمر رضي الله عنه لسودة إنما كان بعد نزول الحجاب. قال ابن كثير: هكذا وقع في هذه الرواية، والمشهور أن هذا كان بعد نزول الحجاب، كما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم بإسناده عن عائشة وذكرهم. وفيه: فرآها عمر فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. يعني حتى بعد نزول الحجاب وحجاب المرأة ينبغي أن تتخفى المرأة بقدر الإمكان. قال: فانكفأت راجعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت، وإنه لا يتعشى وفي يده عرق، والعرق عرق العظم، يعني ما أكل عليه من اللحم، يتعرق العظم يعني لحم على عظم. فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه. فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. فحتى عمر رضي الله عنه يعني كان ينكر عليهن حتى الخروج ولو متحجبة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤذن للمرأة أن تخرج لحاجتها، تخرج لحاجتها بحجابها. قال: فقوله لا تدخلوا بيوت النبي حظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذن، كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية. في الجاهلية كانوا يفعلون هكذا، في الجاهلية وابتداء الإسلام، حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك، وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. ثم استثنى من ذلك: إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. قال مجاهد وقتادة وغيرهما: أي غير متحينين نضجه واستواءه، أي لا ترقب الطعام إذا طبخ حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول، فإن هذا مما يكرهه الله ويذمه. وهذا دليل على تحريم التطفيل، التطفيل اللي هو الطفيلي، الطفيلي الطفيلي من هو الذي يأتي الطعام بغير إيش؟ بغير دعوة، وهو الذي تسميه العرب الضيفا، الضيف مأذون له، والضيفا هذا طفيل. فهنا مجاهد وقتادة حملوا الآية على هذا، يعني لا تكونوا طفيليين، وليس هذا هو المقصود. وأنت إذا تأملت في الآثار عن مجاهد وقتادة تجدها على ما ذكرناه، وأن الآية فيها قول واحد. فهكذا يعني ابن كثير نسب إلى مجاهد وقتادة هذا، والمأثور عنهم كما في الموسوعة إنما هو كقول المفسرين، ليس هذا في ذم الضيفا، وإنما هذا في هذا الذي ذكرناه. نعم. قال: وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا في ذم الطفيليين. ثم قال تعالى: ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب. ولذا كان تلبية الدعوة كان أمرا واجبا. إنسان تكلف صنع طعاما لعشرين مثلا، فجاء هذا يعتذر وهذا يعتذر وهذا يعتذر، في احتمال أن يعتذروا جميعا ولا لا؟ في احتمال أن يعتذروا جميعا. طيب والطعام الذي صنعه؟ فالصحيح أن إجابة الدعوة واجب أو واجبة. إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو غيره، سواء كانت الدعوة وليمة عرس أو كان طعاما. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان مفطرا فليطعم، ومن كان صائما فليصلي. يصلي يعني يدعو، حتى لو كنت صائما تلبي الدعوة وتدعو لآل البيت. ولو عزموا عليك أن تأكل فتفطر وتصوم يوما مكانه، كل هذا ثابت في الأحاديث، لأن صاحب الطعام يفرح بأكل الناس عندهم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع، الكراع اللي هو مستدق الساق الخالي من اللحم الذي يكون في نهاية الساق من الشاة أو من البقر، هذا ما يكون فيه لحم، فلو أهدي لي قرع لقبلت. وقال تعالى ولا مستأنسين لحديث، يعني كما وقع لهؤلاء النفر الثلاثة نسوا أنفسهم حتى شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد إن دخولكم منزله بغير إذنه، إن ذلكم يعني الدخول بغير إذن، الدخول بغير إذن. نقول هذا تابع، لكن الذي في الآية يعني جلوسهم وبقاؤهم بعد الطعام. ثم قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا، أي كما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب. قال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن عائشة، هذا تحت الصحيحة 3148 وفي صحيح الأدب المفرد 1053، قالت كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا في قعب إناء، فمر عمر فدعاه فأكل، فأصابت أصبعه إصبعي، يأكلون في إناء واحد، فقال حس أو أوه عمر قائل لما أصاب أصبعه إصبع عائشة، لو أطاع في كنا ما رأت كنا عين، لو أطاع في كنا ما رأت كنا عين، هذا يتوافق مع إيش؟ قد رأيناك أو قد عرفناك يا سودة. فكان رأي عمر أنهن لا يخرجن أصلا من البيوت، ولذا قال ما رأت كن عين. فإذن هذا موافق لإيش؟ قد عرفناك يا سودة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن لكن في حاجتكن، فنزل الحجاب. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي هذا الذي أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر وأطيب. وقوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، قال ابن أبي حاتم هذا ضعيف لأدل مهران ابن أبي عمر العطار الرازي، ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، قال نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده، قال رجل لسفيان يعني سفيان عن داود أهي عائشة؟ قال قد ذكروا ذلك. فإذن هذا ضعيف، وقالوا إن هذا الذي عزم على ذلك هو طلحة بن عبيد الله. قال ولهذا أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده، لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة. واختلفوا في من دخل بها ثم طلقها في حياته، دخل ثم طلقها، هل يحل لغيره أن يتزوجها؟ على قولين، ما أخذهما هل هي دخلت في عموم قوله من بعده أم لا. فأما من تزوجها يعني عقد عليها وطلقها قبل الدخول فما نعلم في حلها لغيره، والحالة هذه نزاع. وقال ابن جرير هذا ضعيف، ثم قال وقد عظم الله تبارك وتعالى ذلك وشدد فيه بقوله إن ذلكم كان عند الله عظيما، ثم قال إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، مهما تكنوا ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم فإن الله يعلمه فإنه لا تخفى عليه خافية. كم بقي؟ ها؟ أربع دقائق إن شاء الله نخلص. وقوله لا جناح عليهم، لما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم كما استثناهم في سورة النور. لو عددت ما في سورة النور تجدهم 12، ولذا قال وفيها زيادات على هذه. وقد سأل بعض السلف فقال لما لم يذكر العم والخال في هاتين الآيتين، فأجاب عكرمة والشعبي بأنهما لم يذكرا لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهما، وقد عرفت أن هذا ضعيف. هذا إيش؟ هذا ضعفه الشوكاني، ضعفه يعني نظرا. قال ابن جرير وذكر الإسناد عن الشعبي وعكرمة. وقوله تعالى ولا نسائهن، يعني عدم الاحتجاب من نساء المؤمنات، فاختار ابن كثير نسائهن يعني المؤمنات، والسعدي وابن عاشور العموم، وكذلك الشيخ بن باز رحمه الله. واستدلوا أن اليهوديات كنا يدخلن على عائشة ولم يذكر أنها كانت تحتجب منهن. وقوله تعالى وما ملكت أيمانهن، الأرقاء من الذكور والإناث. واتقين الله، أي واخشينه في الخلوة والعلانية، فإنه شهيد على كل شيء لا تخفى عليه خافية، فراقبنا الرقيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.